بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الآيات. وقوله تعالى: فصل لربك وانحر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. فقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الذبح لغير الله. ما جاء يعني من النهي والتحريم في الذبح لغير الله، لأن الذبح عبادة، وهي من العبادات العظيمة التي يتقرب بها المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى، كما في الأضحية والعقيقة وغير ذلك. فالعبادات لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، ومن ذبح لغير الله تقربا لغير الله وتعظيما لغير الله فقد أشرك بالله شركا أكبر، مخرجا من الملة. والمراد بالذبح يعني ذبح البهائم من الإبل والبقر والغنم. وقول المصنف لغير الله، اللام هنا للتعليل، والمقصود يعني أن يكون قاصدا بذبحه غير الله، لأن الذبح لغير الله ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون لغير الله تقربا وتعظيما، فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة، وصاحبه مرتد. والقسم الثاني أن يذبح لغير الله لكن ليس على سبيل التقرب والتعظيم، وإنما من باب الفرح والإكرام والاستبشار بقدوم ضيف أو مسافر أو غير ذلك من الأمور التي تقع في هذه الدنيا. فهذا لا يخرج من الملة، لأنه من الأمور العادية أو من العادات التي قد تكون مطلوبة أحيانا وتكون غير مطلوبة أحيانا. فالأصل أنها مباحة. لكن مراد المؤلف هنا هو القسم الأول، وهو الذبح لغير الله تقربا وتعظيما، وهذا من باب الشرك الأكبر، المخرج من الملة، المخرج من الملة. فإذا كان الذبح تقربا وتعظيما لغير الله فهذا شرك أكبر، وهذه الذبائح التي ذبحت لغير الله تقربا وتعظيما يحرم أكلها، يحرم أكلها. لكن لو ذبحناها إكراما وضيافة وأكلت أو طبخت وأكلت فهذا من باب الإكرام وليس بشرك. فقول المصنف لغير الله يعني ما سوى الله سبحانه وتعالى من الأنبياء والملائكة والأولياء والصالحين والسلاطين وغير ذلك، فكل من ذبح لغير الله تقربا وتعظيما فإنه داخل في الشرك الأكبر، فيكون ذبح لغير الله. فهذا هو مراد المؤلف، لأن الذبح عبادة لا يتقرب بها إلى غير الله سبحانه وتعالى. ثم ساق المصنف قول الله تعالى قل، هنا فعل أمر من قال يقول قولا، فالأمر هذا من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يعني قل يا محمد للمشركين إن صلاتي، يعني المراد بها الصلوات الخمس وكذلك الصلوات النافلة، كل صلاة يصليها العبد فهي لله سبحانه وتعالى، قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي وكل عباداتي التي أتقرب بها فهي لله سبحانه وتعالى، ومحياي يعني ما آتيه من الأعمال في حياتي، ومماتي ما أموت عليه من الإيمان وكذلك العمل الصالح فهو لله سبحانه وتعالى، خالص لوجه الله، خالص لوجه الله، لله رب العالمين. والعالمين جمع عالم، وهو كل ما سوى الله، فكل ما سوى الله عالم، كل ما سوى الله عالم لا شريك له، يعني لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وذاته وأفعاله سبحانه وتعالى. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، يعني أمرني الله جل وعلا بالإخلاص له، بالإخلاص له سبحانه وتعالى، وأنا أول المسلمين، يعني أول المسلمين من هذه الأمة، أول المسلمين من هذه الأمة. والعلماء ذكروا في قوله جل وعلا أول المسلمين أن هناك أولية زمنية بالنسبة لهذه الأمة، وهناك أولية مكانية من جهة القدر والمنزلة والمرتبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلى هذه الأمة مرتبة وقدرا ومنزلة عند ربه جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بإخبار المشركين الذين يتقربون بذبح البهائم لغير الله ويعبدون غير الله سبحانه وتعالى، أمره أن يخبرهم بأن صلاته أو صلواته وذبحه وما يفعله في حياته من الأعمال وما يموت عليه من الإيمان والأعمال الصالحة كلها خالصة لله سبحانه وتعالى، لا ليس فيها لا رياء ولا سمعة ولا غير ذلك، بل هي خالصة لله سبحانه وتعالى. والذبح عبادة عظيمة، قرنها الله جل وعلا بالصلاة، قل إن صلاتي ونسكي، عطفها على الصلاة. أيضا أمر الله جل وعلا نبيه بالصلاة والذبح، فقال فصلي لربك وانحر. فالصلاة والنسك عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا. فجميع أعمال العباد، الأعمال الصالحة في هذه الدنيا، لا بد أن تكون خالصة لوجه الله. وإذا أراد العبد بأي عمل التقرب إلى الله انقلبت من عادة إلى عبادة. فمثلا إذا أراد أن ينام، هذه عادة عند كثير من الناس، لكن لو احتسب أو نوى أنه بهذا النوم أنه يعني يتقوى بالنوم على طاعة الله وعبادة الله، من القيام، من قيام الليل، وأيضا القيام لصلاة الفجر وغير ذلك، فإنه يكون في عبادة حتى يستيقظ. وهذا هو الفرق بين من ينام دون أن ينوي بذلك التقرب إلى الله، وبين من ينام وهو ناوي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فالإخلاص لله شرط لقبول العمل، كذلك المتابعة والموافقة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية التي ساقها المصنف رحمه الله دلت على أن الذبح لا يصح إلا لله، لا يصح إلا لله. فإذا ذبح لله فيكون عبادة، وإذا ذبح لغير الله تقربا وتعظيما فهو شرك بالله سبحانه وتعالى، شرك أكبر. وصرف العبادة لغير الله شرك، صرف العبادة لغير الله شرك. ثم قال المصنف وقول الله تعالى فصلي لربك وانحر، يعني أدي الصلوات خالصة لوجه الله، خالصة لوجه الله، لا رياء فيها ولا سمعة. وانحر يعني اذبح باسم ربك متقربا إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الذبح. وهذا هو معناه، هذا هو معنى هذه الآية. فهو أمر من الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أمر من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالصلاة والنحر وهو الذبح. فالصلاة والذبح عبادتان عظيمتان يتقرب بهما العبد إلى ربه جل وعلا، ولا بد أن تكون خالصة لله، أن تكون هاتين العبادتين، أن تكون هاتان العبادتين خالصتين لله سبحانه وتعالى، لأنهما عبادتين أو عبادتان، لأنهما عبادتان يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا. والعبادات إذا صرفت لغير الله فقد أشرك صاحبها بالله سبحانه وتعالى، لأن العبادات حق لله لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بأداء الصلاة، وهذا أمر عظيم لا بد للعبد أن يستشعر هذا المعنى، أن يعرف أن الله جل وعلا أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأداء الصلاة، كذلك أمره بالنحر وهو الذبح، أمره بالنحر أي الذبح. فقوله جل وعلا فصلي لربك وانحر يعني اجعل نحرك لله، كما أن صلاتك له فلا بد أن يكون النحر أو الذبح له أيضا سبحانه وتعالى، لأن النحر من العبادة كما أن الصلاة من العبادة، ولهذا أمر الله به وقرنه بالصلاة. فقوله وانحر هذا مطلق وليس مقيد، فيدخل فيه كل ما ثبت في الشرع ذبحه أو مشروعية ذبحه من الأضاحي والهدايا والعقائق، فكلها لابد أن تكون لله سبحانه وتعالى، تكون لله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يعني يخلص العبد في ذبحه لله. فالله جل وعلا أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يجمع بين هاتين العبادتين العظيمتين، وهي الصلاة والنحر، التي تتضمن التواضع لله وفيها افتقار إلى الله جل وعلا وحسن ظن بالله وتقرب إليه جل وعلا. فالصلاة والنحر من أعظم العبادات، أعظم العبادات الصلاة عبادة بدنية والنحر عبادة مالية، فهاتان العبادتين من أعظم العبادات البدنية والمالية. فيجب التقرب إلى الله بالصلاة وكذلك بالذبح، أن يتقرب العبد إلى ربه جل وعلا بالذبح. فهذه الآية أيضا دلت على أن التقرب بالذبح لا يصح إلا لله سبحانه وتعالى، وصرفه لغير الله شرك بالله جل وعلا. ثم قال المصنف: عن علي رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. والحديث رواه مسلم. فقوله حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام من كلام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. كلمات جمع كلمة، والكلمة في اصطلاح علماء النحو المقصود بها القول المفرد، أما عند أهل اللغة فهي كل قول مفيد يكون كلمة، كل قول مفيد فهو كلمة. فقوله حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، هذه هي الكلمة الأولى التي حدثها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. اللعن إذا كان من الله فهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وإذا كان من المخلوق أو من العبد فهي السب والدعاء، فكأن من لعن أحدا كأنه يسبه أو يدعو الله جل وعلا أن يطرده من رحمته. ولذلك يجب على كل واحد منا أن يحذر من أن يلعن أحدا إلا إذا كان مستحقا للعن، كالكفار والمشركين واليهود والنصارى وغيرهم على وجه العموم، لكن لا يلعن أحدا بعينه حتى لو كان كافرا، لأن الكافر ربما يسلم قبل أن يموت. لكن لو قال: لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على اليهود والنصارى، فهذا لا بأس به، كما جاءت بذلك النصوص من الكتاب والسنة. فاللعن من الله معناه الطرد والإبعاد من رحمة الله. لعن الله من ذبح لغير الله، فالذبح لغير الله إذا كان على سبيل التعظيم والتقرب فهو شرك بالله، فكل شيء ترتب عليه لعن أو حد في الدنيا فهو كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله. فذكر أول الكبائر أو أكبر الكبائر هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فكل ما ترتب عليه لعن أو حد في الدنيا فهو كبيرة من كبائر الذنوب. هذه قاعدة لابد أن يفهمها طالب العلم خاصة، ثم يفهمها المسلم المسلمون عموما. ثم قال: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه. فهذا أيضا من كبائر الذنوب، يعني أن يلعن والديه مباشرة أو يتسبب في لعن والديه، أن يلعن غيره، أن يلعن والدي غيره فتعود على والديه، فتعود على والديه. فهذا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يحترس الإنسان من هذا الصنيع وهذا الفعل. لعن الله من لعن والديه، يعني سبهما وشتمهما، لأن اللعن من الإنسان بمعنى السب والشتم والدعاء. فإذا سببت إنسانا أو شتمته فقد لعنته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث آخر يقول: قيل له: كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فالفقهاء رحمهم الله تعالى أخذوا من هذا الحديث قاعدة عظيمة، وهي أن السبب بمنزلة المباشرة في الإثم، فلا بد أن يعني يحترس الإنسان من أن يسب أحدا أو يلعنه أو يشتمه. ثم قال: لعن الله من آوى محدثا، من آوى محدثا، يعني ضمه إليه وحماه وقدم له الأمان والحصانة. والمحدث هو المبتدئ الذي أحدث شيئا في دين الله ما ليس منه، مثل الجهمية والمعتزلة وغيرهم والصوفية والتيجانية والقدرية والسرورية وغير ذلك من الطوائف الضالة التي ابتدعت وأحدثت في دين الله ما ليس منه. فمن آوى أحدا من هؤلاء وقدم له الحصانة والأمان فهو ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه تحذير من البدع ومن الإحداث في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، فقال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ثم قال: لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من غير منار الأرض، يعني علامات الأرض ومراسيمها التي تحدد هذه الأرض لمن، وهذه الأرض تتبع لمن، وهذه ما هي حدودها وغير ذلك. فمن غيرها ظلما فهو ملعون، وما أكثر الذين يغيرون منار الأرض، نسأل الله العافية، لا سيما إذا زادت قيمتها. وهؤلاء ما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه أو طوقه من 7 أراضين. فالأمر عظيم والخطب جليل، فلا بد للإنسان أن يحذر من ذلك. فتغيير منار الأرض من كبائر الذنوب، ولهذا قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك وبالعقوق وبالإحداث في هذا الحديث. وهذا يدل على أن أمره عظيم، ويجب على المرء أن يحذر منه وأن يخاف الله سبحانه وتعالى من هذا الأمر أو هذا الفعل حتى لا يقع فيه. فهذه الكلمات العظيمة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه تدل على أنها من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. فهذا الحديث أيضا يدل على تحريم الذبح لغير الله، فيكون عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك بالله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طارق بن شهاب ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يسمع منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب. دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر الرجلان على قوم لهم صنم، يعني نصبوا صنما يعبدونه ويتقربون إليه من دون الله، لا يجوزه أحد، يعني لا يتجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، يعني الذي لا يقرب إليه شيئا لا يتجاوزه ويقتلونه. فقالوا لأحد هذين الرجلين قرب. قال ليس عندي شيء أقرب، يعني ما عندي شيء أملكه حتى أقربه. قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، هذه عقوبته. وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. والحديث رواه أحمد. فقوله دخل الجنة رجل في ذباب، في هنا يعني سببية ليست ظرفية، يعني دخل الجنة رجل بسبب ذباب، بسبب تقريبه لغير الله ذباب، هذا هو المعنى. فهي ليست ظرفية، يعني بسبب ذباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث دخلت النار امرأة في هرة حبستها، يعني بسبب هرة حبستها. فقوله فدخل النار يعني مع أنه ذبح شيئا حقيرا لا يؤكل وهو الذباب، لكنه لما يعني قرب لغير الله فقد أشرك بالله جل وعلا. وهذا يدل على أن التقرب لغير الله ولو كان بشيء يسير فهو شرك بالله وكبيرة من كبائر الذنوب. فعندما قرب ذبابا قدمه للصنم تقربا إليه خلوا سبيله، يعني تركوا سبيله، تركوه يمضي في طريقه فدخل النار، هذا العقوبة الأخروية. أما الآخر الذي قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، ضربوا عنقه يعني قتلوه، لكنه دخل الجنة، أدخله الله الجنة لأنه وحد الله، فالموحد مصيره الجنة والمشرك مصيره إلى النار والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يخبرنا أن رجلين، وقيل أنهما من بني إسرائيل، مرا بأناس لهم صنم فطلبوا منهما أن يقرب لذلك الصنم ولو شيئا قليلا، فأحدهما قدم ذبابا فكانت عاقبته النار والعياذ بالله مستحقا لدخولها. أما الآخر امتنع، لماذا؟ لقوة إيمانه بالله وكمال توحيده، فقتلوه لكنه دخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى، لأنه وحد الله جل وعلا، وحد الله سبحانه وتعالى. فلا بد للمسلم أن يحذر من الشرك صغيره وكبيره، عظيمه وحقيره، ولا يستصغر شيئا من أفعال الشرك أو الأقوال الشركية، لا بد أن يحرص على كمال توحيده. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عباده الموحدين، وأن يحسن خواتيم أعمالنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.